من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء أهل بيت التطهير. وعجل فرجهم. كان الكلام في بدل الحيلولة، ومر بنا أن الشيخ عند استعراضه لكلمات الأعلام من قبله تعرض إلى نكات صناعية رائعة بديعة، منها أن العين المضمونة فيها أبعاد عديدة، بعد أصل العين وجوده وملكية العين والسلطنة على العين، السيطرة، ملكية العين عنوان اعتباري من الأحكام الوضعية، أما السلطنة والسيطرة فهو عنوان تكويني. تقريبا مقارب لعنوان القابض، القابض عنوان اعتباري لو عنوان تكويني؟ عنوان تكويني القابض، قبض بعدها قبض عنوان تكويني، بس مو إلا قبض بالجارحة، ها قبض تكويني لما جرى. كما ذكرنا مرارا إن في زماننا هذا قبض العين العقارية أو ما يسجل لسه، ولو منقولات، بعض المنقولات تسجل، قبض الأمور التي يفرض القانون الوضعي فيها التسجيل، قبضها بالتسجيل وليس بشيء آخر. حتى لو راح سكن الدار أو ركب السيارة وأخذ المفتاح ماله، هذا ما يعد قبضا، القبض يجب شو يكون؟ التسجيل، بدون التسجيل هذا ما يصح ما قبض، أن القبض شيء تكويني. في هذا الزمان مجرد مفتاح البيت بيدك أو مفتاح السيارة العربة بيدك وركبت فوق فيها وسكنت الدار، هذا ليس سيطرة، من مستأجر هم يأخذ المفتاح وهم يدخل، هذا مو سيطرة. سيطرة على رقبة العين في زماننا هذا بالتسجيل، لأن عنوان تكويني. ومن ثم الآباء اللي يهبون لأبنائهم عقارات أو في أبنائهم أو أرحامهم أو كذا، وبس مجرد أعطاهم المفتاح ويسكنون في، هذا لا يعتبر هدية. لما؟ لأن هدية شرط صحتها أو لزومها ماذا؟ القبض، والقبض لا يتحقق مجرد السكنة والمفتاح، لا يتحقق إلا بالتسجيل، بدون التسجيل هذه هدية ناقصة غير كام تامة. إيه. عصام متزلزلة يعني عشان لم تتحقق يعني إنما ناقصة. فالقبض هو السيطرة. إذن عندنا في العين وجود العين تكويني خو مو اعتباري، الملكية اعتبارية حكم وضعي، السيطرة لا عنوان تكويني. يمكن الشارع في موارد يعتبر السيطرة اعتبارية، ما في مانع للشارع أن يعتبر وجود اعتباري لما هو تكويني، هذا ممكن ما نقول ممتنع، لكن بالتالي أصالة هو تكويني. نعم أصالة هو تكويني. فلدينا إذن ماذا؟ لدينا العين وجود تكويني، الملكية وجودها اعتباري، السيطرة لا تكويني جيد، وأيضا عندنا الأولوية، حق الأولوية، حق الأولوية هذا حق اعتباري أنزل من الملكية. مع أن السيطرة والسلطنة أو السيطرة عفوا يعني من سنخ الملكية، السيطرة أو القبض من سنخ الملكية، الأولوية أضعف منهما لكنها حق اعتباري. هذه الأمور مرت بنا أمس. عندنا الأوصاء، الأجزاء الشيء أيضا الأجزاء تكوينية، وعندنا أيضا ماذا؟ أوصاف الشيء ومنافع الشيء. الأوصاف والمنافع غالبا تكوينية، ولكن في عالمنا اليوم هناك منافع اعتبارية وأوصاف اعتبارية في عالم اليوم، وقديما كذلك. نعم في أوصاف تكوينية وفي أوصاف اعتبارية، وفي أجزاء تكوينية وأجزاء اعتبارية. هذه الآن مفردات. أيضا لدينا، نعم أيضا لدينا القيمة المالية. القيمة المالية يعني هي في الأصل تكوينية ولكن لها بعد اعتباري، لها بعد ماذا؟ اعتباري. القيمة إيش؟ المالية. ومر بنا أمس أنه الشيخ الأنصاري ذكر أن القيمة المالية أو التقويم المالي يتقوم بوجود العين والسيطرة عليها ووجود المنافع والأوصاف، ثلاث أمور تتقوم بها المالية. بدل الحيلولة يزعزع السيطرة، لأنه مثلا ألقى الذهب أو الجوهر ألقاه في البحر أو في النهر، وين تطلع؟ صعب، كالممتنع مثلا. فالعين لم تتلف تكوينا، موجودة، والملكية ربما يقال موجودة، ربما يقال يعني في صور متعددة في بدل الحيلولة، سموها حيلولة يعني مثل حائل، مانع، حاجز عن وصول المالك إلى ملكه. نعم، فلأن الحيلولة السبب المسبب للحيلولة بين المالك والعين زعزع السيطرة، لما يزعزع السيطرة حينئذ التقويم المالي يتزعزع، لأن القيمة المالية مر بنا أمس اليوم متقومة بثلاث أمور، ثلاث أركان: وجود العين، اثنين السيطرة، ثلاثة المنافع والصفات أو الأجزاء. مثلا هاي ثلاثة تعتبر الركن الثالث. الركن الثالث ثلاث أمور. جيد. فالحيلولة قد لا تسبب زوال الصفات، وقد لا تسبب زوال المنافع، ولا تسبب زوال وجود العين. إنما الحيلولة في الأصل تزعزع ماذا؟ تزعزع السيطرة على العين، أن تحول بين المالك وملكه. هذه الحيلولة تسبب الضمان. طبعا الحيلولة صور تعرض لها الفقهاء والشيخ الأنصاري. الآن بدل الدخول في تفاصيل الصور وتشويشها والتشويش فيها، لنتعرض إلى إجمال دليل بدل الحيلولة لكي نكون على بصيرة في التفاصيل والصور. فالأصل أن الحيلولة تزعزع ماذا؟ تزعزع السيطرة. زعزعت السيطرة، سيطرة المالك على ملكه، يخلي الملك والعين المملوكة كالعدم، فتسبب ضمان المسبب للحيلولة، يكون ضامن، يكون ضامن. جيد. وقع الكلام، ما هو الدليل على الضمان؟ هي جهة من الجهات. كما وقع الكلام في مثلا ما هي عدد صور بدل الحيلولة على كلها يعني بضابطة واحدة أم لها شؤون مختلفة، صور بدل الحيلولة، كما سيأتي التعرض للصور فيما بعد إن شاء الله. أيضا وقع الكلام عند الأعلام، نستعرض الجهات كما استعرضنا أمس لكن اليوم بتفصيل أكثر، لكي إذا تم الخوض في الأدلة ندقق أن مفاد الأدلة ما هو بلحاظ هذه الجهات. جهة أخرى، نعم وقع الكلام عند الأعلام في بدل الحيلولة، أن المالك ملزم بأخذ بدل الحيلولة، ضمان بدل الحيلولة، أو مخير. أي جهة أخرى. جهة أخرى، المالك يملك البدل الذي يبذله الضامن المسبب لبدل الحيلولة أم لا؟ فائدة في صميم البحث لا بأس نوضحها. إذن من أسباب الضمان الإتلاف، اليد بدون إذن، الغصب، الانتفاع، ال 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 ال، وأحد أسباب الضمان الحيلولة. الحيلولة أحد أسباب الضمان، مع أن الحيلولة ليست إتلاف للعين ولا لمنع، مو بالضرورة أن تكون الحيلولة إتلاف لوجود العين طبعا، ولا إتلاف لمنافع العين، مو بالضرورة، قد وقد. وأيضا مو دائما بحكم التالف، صور الحيلولة صور، احنا نريد الجامع، الجامع مو ضروري فيه إتلاف العين ولا ضروري فيه إتلاف المنافع ولا إتلاف الأجزاء ولا إتلاف الصفات، ها، مع أنه ليس فيه إتلاف الوجود العين ولا إتلاف الأجزاء ولا إتلاف الصفات ولا إتلاف المنافع، مع ذلك الحيلولة سبب للضمان، هذا سبب زائد للضمان، غير الإتلاف غير اليد غير 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 غير. نفس الحيلولة يعني جعلوا يد المالك، سيطرة المالك محبوسة عن ملكه، بينه وبين ملكه حائل، هذا سبب للضمان. جين عقلائيا سبب للضمان، وفي النصوص هم سبب للضمان كذلك. كيف عقلائيا سبب الضمان؟ لأنه بالتالي هاي جعل العين بمنزلة التالفة، ولكن ليس التلف وليس إتلاف. بمنزلة الإتلاف والتلف وليس تلف. جيد، فإذا سبب للضمان، الحيلولة سبب للضمان عقلائيا. الآن سبب للضمان يعني سبب للضمان بحيث المالك يملك على الضامن في ذمة الضامن قيمة العين أم ماذا؟ أم قيمة حيلولة عن العين؟ قيمة العين أو قيمة الحيلولة عن العين؟ وفي فرق يعني بين قيمة الحيلولة عن العين وقيمة العين، يعني قالوا في فرق، ما هو الفرق؟ قيمة العين أو قيمة حيلولة عن العين؟ من ذهب إلى أن المالك بسبب الحيلولة، شوف هذا السبب الحيلولة سبب جديد للضمان غير الأسباب المعروفة المعهودة، فحاول العلماء يدرسون هذا السبب تسبيبه، كيف هذا تسبيبه؟ تسبيبه ليس على منوال بقية الأسباب، ليه؟ فبركة وفدلك خاصة. جي فهاي الحيلولة تسبب ضمان أي ملك المالك في ذمة الضامن لقيمة العين، هذه القيمة قيمة الحيلولة أو قيمة العين، شو الفرق؟ الفرق هكذا، لو بعد ذلك بعد مدة العين وجدت رفع الحائل، فيجب على المالك الذي أخذ القيمة أن يرد القيمة إلى الضامن أم لا؟ طبعا المشهور أنه يجب عليه أن يرد إذا حصل على العين، ينتهي الضمان. البعض نادر وشاذ قال بأنه لا، هذه القيمة كانت قيمة حبس العين، وهذا الحبس حصل ولا انتهى، فالمالك لا زال يملك بدل الحيلولة، الحيلولة حصلت مدة وإن دفع هذا الاستدلال أو هذا الوجه وهذا القول دفع من قبل مشهور الحبس حبس المنافع تقصيد هذا بحث آخر وحبس العين نفسه حبس أصل العين ارتفع والبدل هذا بدل الضمان بدل الحيلولة قيمة المالية لبدل الحيلولة قيمة عن المنافع دققوا أو قيمة عن العين أو القيمة عن السيطرة على العين شوف هاي التحليل شوية دقة عندهم العلماء أحد الجهات اللي بحثوها في بدل الحيلولة على أساس نقحمها هني جهات عديدة بعدين نقح المطلب وكلمات الإعلام شيئا فشيء الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه يصر على ماذا يصر بأن قيمة المالية لضمان بدل الحيلولة القيمة المالية للضمان لبدل الحيلولة أحد أسباب الضمان اليوم أمس واليوم يعني بدأنا فيها أو يومين أو ثلاثة أحد أسباب الضمان الجديدة ما هي بدل الحيلولة هذا السبب للضمان شوية غامض في أبعاد غامضة أو لطيفة طبعا أبعاد صناعية جدا ممتازة أبعاد جدا ممتازة معذرة شبيه باب العبيد والإماء باب العبيد والإماء بغض النظر عن كذا هذا الباب اللي لم يبحثوا ولا 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 هذا الباب جدا مفيد للمعاملات من أعظم الأبواب لأسرار المعاملات باب العبيد والإماء عجيب لماذا معروفة ومن أعظم الأبواب للمعاوضة اللي باب النكاح باب العبيد والإماء الله أكبر إذا أردت أن تفهم جذور باب النكاح بدقة وبكل تفاصيله وعروقه اذهب إلى المعارك العلمية عند الفقهاء في باب العبيد والإماء عجيب وقعنا ما كذا إذا أردت هاي بعد من أسرار الفقه أقول لكم إياها يعني ذكرها الأعلام ولا إحنا لسنا مبتكرين لها بس واقعنا هكذا كلامه صحيح إذا أردت أن تعرف إيش كيف سابقا ننقل لكم كلام الأعلام إن معاملات العروة الوثقى للسيد يزي جدا قوية ودقيقة وكذا هذا نقلناه كثيرا عن الأعلام في النجف الأشرف سابقا الآن أنقل هذا الكلام على الأعلام باب العبيد والإماء طبعا أي باب العبيد والإماء فيه أسرار المعاملات والمعاوضات شيء عجيب أين وليس فقط المعاملات والمعاوضات فيه أسرار أيضا أسرار يعني أسرار علمية مقصودي الروائع جمع رائعة الروائع الصناعية المعاملية موجودة في باب العبيد والإماء الروائع الصناعية البديعة في النكاح والطلاق والعدة وال موجودة في باب العبيد والإماء هذه ليس ادعاها ولا مبالغة حقيقة عجيبة بترك هذا الباب في الدراسة الفقهية تفوت نقاط صناعية كثيرة طبعا بين قوسين في الإسلام العبيد والإماء ليس كما يتصور يعني استعباد العباد لا الإسلام غير لا سيما في مذهب البيت صلى الله عليه وسلم غير من حقيقة العبيد لما. عبيد لما في الحقيقة عبارة عن كفالة وتكفل مواطن لأجنبي مقابل خدمة. انتوا شايفين الدول الآن لما تريد تروح إلى دولة معينة سفرك إلى هذه الدولة يطالبون عندك كفيل. لماذا؟ هو قد تسوي أنت جناية، قد تسوي مثلا، بالتالي كفيل يريد لك. إما كفالة شخص أو كفالة شنو؟ فلوس. حط مبلغ في البنك مثلا كذا ونعطيك تأشيرة. كثير من الدول تسوي هاي سعي استعبادة، مو مبحث استعباد، كفالة تكفل. الآن المهاجرين من الشرق اللي يروحون للغرب في البداية يسمحون لهم يعيشون ويا المواطنين أو يخلونهم في معسكرات؟ يخلونهم معسكرات مع معاملة جدا سيئة وكذا وكذا. لماذا لا يفتحون لهم الطريق مباشرة إلى مدنهم؟ لأنه يحتاجون في تقبل مجتمعهم إلى هاي الأجانب، يحتاجون ترويض حسب في ادعائهم، ترويض على عادات المجتمع، لغة المجتمع كذا، ليصير بتشنجات وكذا فلما جرى. فكرة الإسلام لقضية العبيد لما هو هذا، يعني الأجانب الذين على ملل ونحل أخرى أو للتو دخلوا في الإسلام أي مرة، استقبال المجتمع المسلم لهم. طبعا لو أسلم قبل أن يسترق، لا بعد من ليس لأحد اليد عليه، لكن لو كان إسلام بعد الاسترقاء، استرقاء يعني وضع اليد عليه، إدخال في المجتمع المسلم عبارة عن تكفل. هذا المالك للعبد يعني يتكفل، لذلك يسمونه ولاء الجريرة أو عفوا ولاء العتق عند المالك على ذمته، وبالتالي هو يتكفل، يتكفل أمنيا، يتكفل صحيا، يتكفل تموين غذائي، سكنة، شوف كل هاي واجب على المالك. لنلاحظ يعني ففي الحقيقة الإسلام بحث العبيد والإماء سنة وضحت لأنه هذه مشاغبات تصير كثيرة وكثير ما يلتفت، لأنه باب العبيد والإماء هذا مو استعباد، لا، عبارة عن تكافل من طرفين. فمقابل ما يكفل المالك ويوفر له الأمور، يملك عليه ماذا؟ منفعة عمله، سواء بالنسبة للرجل أو بالنسبة للمرأة في الإماء. أصل فكرة الإماء والعبيد، إذن الإسلام غير جوهر المطلب، وإن كان قد أبقى العنوان الموهم المخادع لمعنى قديم سيء ما التفتوا له. فإطلاق الإسلام والقرآن على هذا الباب أنه عبيد إماء، هذه مجارات، ويدل على أن الوحي قد يطلق عنوان مجارات لذهن البشر بس هو يريد معنى آخر. شبيه مثلا استعمال النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيت المقدس على القدس، هذا استعمال ليس من الوحي، استعمال النبي لهذا على هذا من باب المجارات. الذي أطلق هذا الاستعمال هم اليهود، حرفوا البيت المقدس له معنى آخر. قدسية مسجد الكوفة أعظم بكثير من ما يقال له بيت المقدس، لا قياس أصلا، فضلا عن عتبات المقدسة ومكة المكرمة، أصلا أقدس بكثير، عندنا بيان متواتر. لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع قريش جار استعمال يهود بيت المقدس في المقدس، ولهذا استعمال مستحدث بدعة من اليهود، كما أن كلمة المسجد الأقصى هذا يستعمل قد يستخدم الوحي مجاراة، ولا المسجد الأقصى له معنى آخر، البيت المعمور في السماء. المقصود أيام ما كان، هذه نكتة لطيفة سبق أن أشرنا إليها، أن الوحي قد يستعمل عنوان مجاراة لاستعمال البشر خطأ. الشرع الوحي ما يخطئ ويريد معنى آخر، لكن قد يستخدم هذا هسه سميه باب تقية، سميه باب آخر، ما أدري بعد. بس بالتالي هي نكتة جدا في باب الاستنباط في الفقه أو في العقائد أو في التفسير، نلتفت أن الوحي سواء في القرآن أو في كلمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو كلمات العتراء، هذا باب عظيم، ترى هذا البحث جدا عظيم، في نفسه فائدة عظيمة جدا صناعية. قد يستعمل الكلمة ولا يريد بها المعنى الذي مغروس مغروز مغروس في أذهان الآخرين. القرآن يقول عبيدهما، بس مو مقصود هاي الاستعباد أبدا، مقصود التكافل، غير جوهر هاي العبودية، هاي العبودية الغاشمة كذا فلان فلان، بالعكس غيرها. بتعبير هذا الخبير الروسي اللي كان مدة مديدة في البنك الدولي، يقول الآن استعباد البنك الدولي ومؤسسة النقد الدولي اللي هي يهودية، كلهم مسيطرين عليها يهود، استعبادهم هاي المؤسستان الدوليتان لدول العالم والشعوب العالم أشنع بآلاف آلاف المرات من منطق العبيد والإماء في القرون الوسطى قبل الإسلام. بس عنده بحث مفصل، كتاب ذو أجزاء في هذا البحث، مذكرات حول البنك الدولي، وهنا كان عضو فيه. على أي حال كتاب حسب ما نقل بعض المطالب فيه قيم جدا. على أي تقدير نرجع إلى ذا المطلب، إذن استعمال القرآن الكريم العبيد والإماء يا أخي ليس بمعنى، كما أن شوف دققوا، استعمال الوحي لكلمة غزو أو حتى في الروايات كلمة غزو مو بالمعنى الموجود في الجاهلية، عنجهية ونهب وتوحش وسبعية. هاي النكتة جدا مهمة في أبحاث عديدة فقهية وأبحاث عقائدية وتفسيرية، أن القرآن كلام الله وكلام سيد الأنبياء وكلام العتراء يجري مجاراة مع الناس، لكن لا بالمعنى السلبي القبيح الموجود ماهية عند العرف، بل يغير جوهره. غزوات النبي 80 غزوة، حاشا لسيد الأنبياء أن هاي غزوات سبعية وتوحش وتوسع في الملك وفي النساء، ولما حاشاه، لمن درس معارك النبي كلها دفاعية وليست يعني حروب ابتدائية للسيطرة وللغلبة ولغريزة السيطرة والتغلب أبدا. غزو هاي معنى الغزو، هذا معنى، لكن يستعمله القرآن دققوا، ويستعمله النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة بمعنى آخر اتفاقا. ما لكم، ما هو فلسفة القتال والمعارك عند القرآن وعند تشريع الله والوحي؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مو سبيل غرائزكم، مو سبيل غرائز الأموية، مو سبيل غرائز العباسية، مو سبيل غرائز السقيفية أبدا، حاشا لله. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله، مو سبيل غرائز هؤلاء العنجهين الأمويين، في سبيل والمستضعفين من النساء والرجال، من الرجال والنساء وكذا كذا كذا. شوف منطق المعارك في القرآن حماية رعاية وليس تغلب سيطرة. فاستعمال كلمة غزو في القرآن الكريم ليس المراد من هذا، مجاراة القرآن الكريم يعبر هذا التعبير. شوف كلمة غزو، كلمة عبيد، كلمة بيت المقدس، كلمة المسجد الأقصى، في موارد هذا باب. أنا لم أقف على مفسر التفت لهذا الشيء، لا أقول ابتكار من عندي، هذا تنبيه من أهل البيت على المسلم، روايات أهل البيت، سرقة من معلومات أهل البيت صلى الله عليه. وكل سرقات، كل هاي البحوث عند علماء الفريقين سرقات من علوم أهل البيت حقيقة، ولا الأمور لا يفهم أحد. إيه أنبه عليها البيت، استعمال مجارات وليس استعمال حقيقي، وهذا باب عظيم يفتح. أنت أيها المستشرق، أنت أيها الحداثوي، لجي تناقشني في كلمة غزو أو كلمة عبيد بالمعنى القبيح الموجود في الجاهلية أو الموجود في الشعوب الأم السابقة الأخرى، التفت التفت. طبيعة الإسلام والقرآن وسيد الأنبياء ونبي الإسلام طبيعتهم بالعكس رعاية البشرية، تكفل البشرية، استعمال مجارات مع تغيير ماهية المعنى. هذا مبحث أصلا في نفسه عظيم يجب الالتفات له. على كل وللكلام يتم في النقاط الصناعية في باب العبيد والإماء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.